إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في الدرس الماضي عن تمهيد لأشراط الساعة الكبرى، ثم كان الدخول والولوج في ذكر علامة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي آية الدخان. وفي هذا المقام بإذن الله سيكون الكلام على أمارة وعلى علامة أخرى، وهي ما يتعلق بالدابة. وأود هنا قبل الدخول في ذكر ما يتعلق بأمر الدابة أنبه بتنبيهين. التنبيه الأول أن ما نذكره ونعدده من أشراط الساعة لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي ولا يستلزم الترتيب، وإنما نذكر مباحث عامة. وأما يتعلق بالترتيب فقد مر معنا في درس أمس أن بعض الأشياء قد رتبت حسب الوقائع، وبعضها الله أعلم بترتيبها. فنحن في دروسنا هذه إنما نذكر مباحث عامة آية آية، وليس القصد من ذلك أننا نرتب. والثاني إخواني في الله، تعلمون أن هذه المباحث يرجى أن ينتهى منها في أيام الدورة، ولهذا نحاول أن نختصر على أهم المسائل، وإلا فالمباحث في هذا الباب طويلة، فكم من مسألة فيها راد ومردود وآثار وتخريج الآثار وتصحيح من صحح ورد على من أنكر ورد على كذلك من أول، وليس هذا المقام مقام تفصيل فيها، لكن حسبنا في هذا المقام وهو إعطاء إشارة عامة إلى ماهية الإمارة، إشارة عامة إلى ماهية الأمارة ومعرفة الحقيقة التي هي عليها الشرط، هذا الشرط وهو أشراط الساعة الكبرى. ولهذا نعتذر لأن بعض الإخوان قد يطالب بشيء من التفصيل، لكن لا يسع هذا المقام، ولعل الله يسر بمقام آخر. فنقول إخواني في الله، من علامات أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة. والدابة تعتبر شرط من أشراط الساعة الكبرى، وسيكون حديثنا عن الدابة تحت مباحث. المبحث الأول ما يتعلق بأدلة هذه الساعة أو هذا الشرط. نصوص الكتاب والسنة قد دلت على صدق هذه الأمارة وهذه العلامة، ففي كتاب الله جل وعلا قال جل في علاه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهكذا من السنة ما مضى معنا من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات العشر الدابة. ومثل أيضا ما مر معنا في درس أمس ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال ستة. فذكر عليه الصلاة والسلام ودابة الأرض، ودابة الأرض. فنصوص الكتاب والسنة دلت على صدق هذه الظاهرة، وأنها آية من آيات الله جل وعلا، وأنها ستنزل وتخرج للناس، فلا يجوز إنكار هذه الظاهرة كما يفعل الملاحدة مما ينكرونها، فلا يجوز، بل يخشى عليهم الكفر لأنه رد شيء من كلام الله جل وعلا. المبحث الثاني من المباحث المتعلقة بخروج الدابة زمانها، متى تخرج هذه الدابة؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان، تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم لأوامر الله وتبديلهم لدين الحق. قال: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس، عند فساد الناس وتركهم لأوامر الله وتبديلهم دين الحق، وتبديلهم دين الحق. فمن كلام كثير رحمه الله تعالى، وهذا القول منهم بعد استقراء لنصوص الشرع، أنها تنزل في آخر الزمان في الأيام السحيقة التي تقرب قيام الساعة، وأن الناس يكونون في فساد ويكونوا على شر وهلاك، فحينها تخرج لهم هذه الدابة. وجاءت السنة تبين لنا الفترة الزمنية التي تخرج بها الدابة، حيث أن السنة أخبرت بأن الدابة تخرج في النهار لا تخرج في المساء. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات ظهورا، إن أول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وخروج الدابة على الناس ضحى. والحديث رواه مسلم في صحيحه. والضحى هو وقت ارتفاع الشمس، وقت ارتفاع الشمس، ففي هذه الفترة الزمنية تخرج الدابة على الناس، يخرجها ربنا جل وعلا من الأرض. وكذلك من المباحث المتعلقة بأمر الدابة ما يتعلق بمكانها، من أين تخرج هذه الدابة. وهذه المسألة تناقلها العلماء في كتبهم، وليس فيها دليل صريح صحيح واضح يتمسك به في هذا المقام، ويتنازع منهم من قال أنها في مكة، فمن قائل أنها تخرج من الصفا، ومن قائل أنها تخرج بين الركن والمقام، ومن قائل أنها تخرج من أصل الكعبة، ومن قائل أنها تخرج في من أعظم المساجد التي توجد في ذاك الزمان، ومن قائل أنها تخرج من تهامة، ومنهم من قائل من كوفة، ومنهم من جمع بأنها تخرج في أكثر من قطر، تظهر فترة ثم تختفي، ثم تظهر في مكان ثم تختفي، ثم تظهر في الثالثة وتنتشر. وهذا القول يعني قائم على حديث منكر ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان المشهور عند الفقهاء والعلماء أنها تخرج من مكة، لكن هذه الشهرة تحتاج إلى دليل. فالشاهد أن العلماء تنازعوا عن مكانها، وكما قلنا لم يثبت نص صريح صحيح على مكان خروجها. نأتي الآن إلى مبحث رابع، وهي من المباحث المهمة متعلقة بالدابة. ما حقيقة الدابة؟ ما هي؟ ما كنهها؟ ما هي؟ هل هي مادة؟ هل هو أمر معنوي؟ أمر حسي؟ اختلف العلماء، وأقحم نفسه من العلماء أدعياء العلم، تطاولوا في هذه المسألة. المهم اختلف الناس في ماهية هذه الدابة، فمن أشهر الأقوال عند المفسرين وعند العلماء أن الدابة هي فصيل ناقة صالح، فصيل ناقة صالح، ناقة صالح التي جاء ذكرها في القرآن، والتي عقرها القوم، عقرها القوم فقتلوها، فدمدم عليهم ربنا بذنبهم فسواها. قالوا أن هذه الناقة لها فصيل، أي لها صغير، وأن هذا الفصيل هرب من القوم، وكان هروبه أن التجأ إلى صخرة، وقيل إلى جحر، إلى جحر اندس داخله وانضم فيه، فإذا بالحج فإذا بالجحر أو الصخرة تنطبق عليه، تنطبق على الفصيل، فما استطاع أحد من الكفار أن يصل إليه، وأن هذا الفصيل يبقى في هذا المكان حتى إذا أذن الله جل وعلا بخروج الدابة خرجته، فهي الدابة المعنية. وقد نصر هذا القول القرطبي رحمه الله تعالى وذكر أدلة تدل على ذلك. القول الثاني ومن الأقوال المشهورة عند العلماء أنهم قالوا الدابة هي الجساسة، هي الجساسة، وسيأتي معنى حديث الجساسة عند الكلام عن الدجال. لكن ملخص حديث الجساسة فيها أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عندما كان في رحلة بحرية تاه وضاع في البحر شهرا كاملا حتى رست السفينة على جزيرة، فخرج هو ومن كان معه فإذا هم بدابة كلها شعر، دابة كلها شعر، قال تميم حتى لا يدرى قبولها من دبرها، لا تدري أين المقدمة من المؤخرة، كلها شعر. فسألوها من أنت؟ قالت أنا الجساسة، والحديث في صحيح مسلم. فقال الفقهاء والعلماء قالوا هذه الجساسة هي التي ستخرج في آخر الزمان، تخرج في آخر الزمان. ومنهم من قال وهو القول الثالث أن الدابة المذكورة في الكتاب والسنة هي كناية عن رجل، عن عالم من العلماء يناظر ويجادل أهل البدع وأهل الكفر ويردهم إلى الحق ويقيم الحجة على عباد الله. وهذا القول ضعفه العلماء، أن قول من قال بأن الدابة هي كناية عن رجل أو عن عالم من العلماء يدافع عن الدين قال لا يليق، وذلك من أوجه. الوجه الأول قال أن هذا الوصف ليس آية، لأن العلماء كثر لله الحمد، لا يمر زمان إلا وحجة الله قائمة بوجود العلماء، لا يخلو فترة من الزمن إلا يوجد عالم من العلماء يدافع وينافح ويناظر لدين الله جل وعلا، فليس هذه خصوصية ولا تكون هذه آية من الآيات الكبرى والعظمى، لا تميز. والرد الثاني وخلاصته قال العلماء أن هذا ليس من عادة الفصحاء ولا يليق بجناب العلماء أنهم يوصفون بأنهم دابة، ربنا يقول أخرجنا لهم دابة من الأرض، فكيف يقال أن العالم دابة؟ لا يليق هذا، هذا لا يليق لا من عادة العرب ولا مما يليق بجناب العلم أن يوصف العالم بأنه دابة، فهذا القول بعيد. والقول الرابع ممن فتش وممن خمن فيما يتعلق بماهية الدابة من قال بأن الدابة هي حيوان غريب وحيوان عجيب ليس له نظير، لكن هؤلاء لم يقفوا إلى هذا الحد، ولو أنهم وقفوا إلى هذا الحد لكفى. نقول نعم الدابة هي دابة تدب على الأرض، تدب على الأرض، هي كائن حي، لكن ماهيته ما صفته الله أعلم بها. لكن هؤلاء الذين قالوا بأنها هي حيوان غريب دخلوا في ذكر صفات هذا الحيوان غريب ثم توزعوا واختلفوا، من قائل بأنها حرباء ضخمة، أي ماذا ما يتعلق كأنها مثل ماذا ما نسميه الضفة أو الوزغ أو ما تسمى بالسحلية أنها حرباء ضخمة، ومن قال بأنها كائن حي ضخم رأسه في السماء وأرض وقوائمه في الأرض، ومنهم من قال بأنه كالطائر له زغب وله ظافر، ومن قال بأنه حيوان عظيم اشتملت فيه أجزاء الحيوانات، قالوا حيوان عظيم اجتمعت فيه أجزاء الحيوانات، وهذا ينقل يذكرونها في التفاسير، فيقول الدابة عبارة عن حيوان رأسه كرأس الثور وعينه كعين الخنزير وأذنه كأذن الفيل ورقبته كرقبة النعامة وصدره كصدر الأسد وقوائمه كوقوائم ماذا البعير وذنبه كذنب الكبش، وهكذا جمعوا فيه المخلوقات في هذا الكائن حتى يخرجوه إلى حيز الغرابة، وهذا تكلف، هذا تكلف، فمثل هذا يحتاج إلى نص صريح واضح. وهكذا منهم من قال بأنها الجراثيم، وهذا يوجد من بعض المعاصرين قالوا بأنها الجراثيم هي التي تفتك بالناس، ومنهم من قال هي الحشرات، قال هي حشرات موجودة الآن لكن يأتي عليها زمان تتكاثر، سبب من الأسباب يهيج في كثرتها وتكاثرها وتناسلها حتى تكون تؤدي إلى هجمات على البشر، وهذا كله تكلف، كل ذلك تكلف وتخرص ما لم ينزل الله به علما. فلا يجوز لأحد ماذا يقول بهذا القول، لكن حسبنا أن نقول بأنها دابة تخرج على الناس. بقي مثل المبحث الأخير ونختم به المقام، وهي ما هي أعمال هذه الدابة، ما أعمالها، ما الذي تفعله إذا خرجت للناس. من تأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى أن لهذه الدابة وظائف أو أعمال، ومن أعظم أعمالها أنها تكلم الناس، أنها تكلم الناس، كما قال ربنا جل وعلا: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهي من خصائص الدابة أنها تتكلم، وهذه من الله جل وعلا جعلها آية وعبرة، مخلوق يتكلم مع الناس تكلمهم. بقي هنا إشكال، بماذا تتكلم، ماذا تقول لعباد الله. منهم من قال من أهل العلم أنها تقول وتبين ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، تقول وتنادي ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. ومن قائل أنها تكلم الناس بما يسوءهم، بما يسوءهم ويخزيهم، أي تفضحهم في هذه الدنيا. ومنهم من قال أنها تتكلم وتقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي تكلمهم بهذه الكلمات. وهذا الكلام قال ابن كثير رحمه الله تعالى بأن فيه نظر. وذكر الآلوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني، قال: معنى هذه الآية أن الدابة تذكر الناس، تذكر الناس بآيات الله العظيمة، وكيف أنكم كذبتموها وأنكم لم تيقنوا بها، فلا زال تذكر الناس بإعراضهم عن آيات الله العظمى. فهذه أقوال العلماء في كلام الدابة. والعمل الثاني والثالث من أعمال الدابة أنها تسم، تسم الناس، والوسم أي العلامة، تعلم، تجعل علامة على وجوه الناس، فهي تعلم كما يقول العلماء الكافر والمؤمن على حد سواء، الكل تجعل له علامة تخرج على الناس. فما من مخلوق يوجد في زمانها ويسلم من علامته، ما أحد سيسلم، كل الخلق المعمورة بأسرها، ما من نفس منفوسة تعيش في زمن الدابة إلا وتلاحقه الدابة حتى تسمه، تجعل له علامة. وهذه العلامة إن كان من المؤمنين فهي تجليه وتنيره، وإن كان من الكافرين فإنها تظهره وتميزه، حتى أصبح الناس يعرفون الكافر من المؤمن، الكافر من المؤمن بهذه العلامات. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، تسم الناس على خراطيمهم على أنوفهم، قال: فيعمرون فيكم، أي هؤلاء الذين نالتهم هذه الأوسام يعمرون في الأمة، قال: فيعمرون فيكم حتى أن الرجل يشتري البعير، يشتري البعير، فيقال له: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، اشتريته من أحد المخطمين. وهذا الحديث أورده شيخ الألباني في الصحيحة. فهذا الحديث فيه بيان لعمل الدابة أنها تسم الناس على خراطيمهم، وأن بعد ذهاب الدابة من الأرض الناس بعدها يعمرون، كلهم ماذا، فيهم علامات تدل على أن الدابة علمتهم، أي ماذا، أشارت إليهم أو أشارت بهم، فيعمرون حتى أن الأجيال التي يأتي بعدهم يدركون هؤلاء. فيأتي الرجل يشتري دابة، يتساءل الناس: من أين اشتريتها؟ يقول: اشتريتها من أحد المخطمين، فيعرف من المخطم، هو الذين عاشوا في زمن الدابة. فذكر العلماء أن من فعل الدابة أنها تسم، أي أنها تعلم، تجعل علامة لمن كان في زمانها، إن كان مؤمنا فمؤمن، وإن كان كافر فكافر، وبها يتميز المؤمن عن الكافر. فهذه إخواني في الله خلاصة الكلام في أمر الدابة، وإلا كما قلنا تحتها مباحث تحتاج إلى تصحيح ونظر وتحقيق، لكن المقام هنا إظهار لأهم المسائل التي يذكرها العلماء في كتبهم عن أمر الدابة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.